بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. كتاب الآخر عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا شرحنا في الدرس الماضي مسائل المتعلقة بالإسراء والمعراج، وذكرنا أنه دل عليه القرآن والسنة وإجماع العلماء، وإنما وقع فيه بعض الخلاف في الإسراء والمعراج، هل كان بروحه وبدنه أم أنه كان بروحه أو كان مناما. وذكرنا أن الصواب الذي تدل عليه الأدلة، وذكرنا 5 أدلة على ذلك، أن الإسراء والمعراج كان بروحه وبدنه، ونقل الحافظ عبد الغني رحمه الله على ذلك الإجماع. والمسألة الثانية، هل تعدد الإسراء والمعراج أو ما تعدد، وهذا أيضا مسألة خلافية بين العلماء، والجمهور على أنه كان إسراء معراجا واحدا. وسبب وقوع الخلاف هو اختلاف ماذا؟ الروايات. فكلما رأوا رواية عدوها إسراء آخر ومعراجا جديدا، وهذا قال عنه ابن القيم كما ذكرنا طريقة ضعفاء الظاهرية، بخلاف طريقة أهل الحديث وأئمة النقل، فإنه الإسراء والمعراج كان مرة واحدة. ومن الأدلة الواضحة الجلية على أنه كان مرة واحدة ما ذكرنا من أن يلزم القائل بتعدد المعراج، يلزمه تعدد فرضية الصلاة، وهذا لا يقول به أحد. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يعرج فيها يفرض الصلاة 50 إلى 5 ثم يحصل هذا الأمر متكررا، فهذا لا يمكن وقوعه، وهذا يدل على بطلان القول بأن الإسراء تعدد أو المعراج تعدد، ويدل على أنه كان إسراء واحدا ومعراجا واحدا. ثم من المسائل المرتبطة بالإسراء والمعراج قضية هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يرى ربه، وذكرنا أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اتفاق، وهو أنه رأى ربه لكن ليس بعيني رأسه، وإنما رؤية المنام ورؤية القلب، وهذه حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد أنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعيني رأسه. ونفت عائشة رضي الله تعالى عنها وأبو ذر وغيرهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينيه، بل قالت عائشة من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربه، قال نور أن أراه، نور أن أراه. تحدثنا عن جملة من الأدلة في هذه المسألة. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وانتقل إلى الشفاعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الشفاعة، ويعتقد أهل السنة يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أوطن منه لما رأيت من حرصك على الحديث أن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن يمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنه.
نعم. تحدث رحمه الله تعالى بعد ذلك عن مسألة الشفاعة، والشفاعة مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، ودلت عليها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع متعددة من الشفاعات دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام رحمه الله تعالى هنا جملة من الأدلة. الشفاعة داخلة في الإيمان باليوم الآخر، وهي من الأمور الغيبية، والشفاعة معناها طلب الخير للغير. الشفاعة طلب الخير للغير، وهي مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، لأن الشافع ضم دعاءه إلى المشفوع له، الشافع ضم دعاءه إلى المشفوع له. والشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة الشركية التي اختل فيها شرطا الشفاعة، وشرطا الشفاعة هما الإذن والرضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة لا بد فيها من الإذن من الله للشافع، والرضا عن الشافع وعن المشفوع له، عن الشافع وعن المشفوع له. والله كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. إذن لا ينال هذه الشفاعة إلا أهل التوحيد. وأما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من الأموات والأصنام والأولياء والأضرحة، وهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيها: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، جعلوا الأصنام شفعاء لهم عند الله. والشفاعة المثبتة لها أنواع وردت فيها النصوص، وهذه الأنواع منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام له ولغيره، يشترك فيها الصالحون والأولياء والشهداء وغيرهم. أما الخاصة برسول الله فهي ثلاث شفاعات. الأولى الشفاعة لأهل الموقف، في بدء الحساب عليهم، الناس ينتظرون 50,000 سنة حتى يأتي الناس، وهو حديث الشفاعة العظيم، حتى يأتي الناس إلى آدم: يا آدم أنت أبونا وأبو البشر، وخلقك الله بيده، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، وإني أذنبت ذنبا. يذهب إلى غيري، يذهب إلى نوح ثم يأتون نوحا، وهكذا ثم يأتون إبراهيم ثم يأتون موسى ثم يأتون عيسى، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا له. فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل عليه من حسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبله، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيأذن أن الله عز وجل بالحساب، فتكون أول أمة تحاسب وأول أمة تدخل الجنة هم أمة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يدخل 70,000 الجنة بدون حساب ولا عقاب. الشفاعة الثانية وهو الشفاعة لفتح أبواب الجنة، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يفتح الجنة ويفتح أبوابها وأول من يدخلها عليه الصلاة والسلام. وهاتان الشفاعتان ورد في حديث أبي سعيد أن هاتان الشفاعتان الأولى وفتح أبواب الجنة هما المقام المحمود، هما المقام المحمود الذي يحمده عليه أهل الموقف، مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام، هما مجموع الشفاعتين. والشفاعة الثالثة هي لعمه أبي طالب، لأن الكافر لا تنفعه الشفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن الله خفف عن عمه أبي طالب العذاب فجعله أخف أهل النار عذابا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الكافر مهما فعل لا ينفعه عمله، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يذهب عمله لا ينفع، حتى لو نصر الدين ونصر الرسل ما دام كافر لا تنفع أنفعه عمله. لكن هنا خفف عنه إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان في ضحضاح من النار. الضحضاح هو الماء القليل الذي يقف على الأرض، هذا يسمى ضحضاح، فهو في ضحضاح من النار، وتحت قدمه جمرة يغلي منها دماغه، فهذا خف أهل النار عذابا عافانا الله وإياكم. النوع الثاني وهي الشفاعات العامة، من هذه الشفاعات التي تكون للأولياء وللصالحين وللشهداء وللأفراط، الأطفال الذين تقدمون أباءهم. الشفاعة الأولى في رفع الدرجات، في رفع درجات أهل الجنة، فيشفع الأولياء والصالحين في آبائهم وفي أوليائهم في من يحبون فترتفع درجاتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فترتفع الدرجات في الجنة بسبب الشفاعة. النوع يعتبر النوع الخامس مع الثلاثة الأولى، الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها، وهذه التي أشار إليها المؤلف في قوله ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، فهذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، يأتي الشفاعة يشفع الملائكة والصالحين والشهداء يخرجون من يشفعون فيهم من النار بعد أن امتحشوا وأصبحوا حمما وفحما، فيلقون في نهر الحياة على أبواب الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترى أنها صفراء ملتوية كما ينبت هذا النبات السريع الذي يكون على أطراف السيل، ينبتون هؤلاء من ماء الحياة نباتا سريعا فيخرجون من النار ويدخلون الجنة، يسميهم أهل الجنة بالجهنميون، فهؤلاء يدخلون الجنة بعد أن كانوا في النار، وهؤلاء ما خرجوا منها إلا لأنهم كانوا على التوحيد، لأنهم كانوا على التوحيد. والنوع السادس من الشفاعات الشفاعة في من استحق أن يدخل النار ألا يدخلها، الشفاعة في من استحق أن يدخل النار ألا يدخلها، بمعنى أنه حوسب وكانت سيئاته سبيلا له في دخول النار فيأتي الشافع فلا يدخل هذا العبد النار. وهذه أو هذا النوع من الشفاعة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس عليه دليل. ذكره جملة من العلماء في أنواع الشفاعات، لكن لا يوجد عليه دليل صريح واضح. استدلوا بعموم الأدلة في الشفاعة، كما في الحديث: شفاعة أمتي لأهل الكبائر من أمتي، أو الشفاعة في أهل الكبائر من أمتي، فقالوا يدخل في هذا النوع والنوع الثاني. وهذه الشفاعات، خصوصا الشفاعات الأخيرة التي تكون في عصاة الموحدين، هذه أنكرها الخوارج وأنكرها المعتزلة، لأنهم يعتقدون أن صاحب الذنب لا تنفعه أصلا شفاعة، فهو في النار خالدا مخلدا فيها. نرجع إلى كلام المؤلف بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الشفاعة، قال: شفاعته لأهل الجمع كلهم، هذه الشفاعة عامة. ثم الشفاعة في المذنبين، ثم ذكر حديث أبي هريرة: لكل نبي دعوة يدعو بها. فأريد أن أختبي شفاعتي أو دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهذه التي تكون الشفاعة العظمى، حين يدعو لأمته يقول: يا رب أمتي أمتي. وهذا دليل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، وهو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة، فيه من الفوائد اهتمام الصحابة بما يكون بابا من أبواب الخير. من أسعد الناس بالشفاعة؟ ابحثون عن الفعل الذي يورثهم هذا الفضل. وفيه من الفوائد فضيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه قال: إني لا أعلم أنك أول من تسألني هذا السؤال، ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فهذا فيه فضيلة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقوله: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله، هذا فيه دليل على أن الشفاعة مرتبطة بالتوحيد، كما أن العكس عند المشركين، يربطون الشفاعة بالشرك. إذا قالوا شفاعة يعني عندهم هو الشرك، يأتون إلى الصنم يطلبون منه الشفاعة. وهذا كما قال عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمشركون ربطوا بين الشرك والشفاعة، أما النبي صلى الله عليه وسلم وأهل التوحيد فربط بين الشفاعة وبين التوحيد. من أسعد الناس بالشفاعة؟ من قال لا إله إلا الله. وهذا فيه أيضا بيان فضل التوحيد، وأنه من المنجيات المهلكات، من المنجيات من المهالك. وفيه أيضا بيان أن لا إله إلا الله لا تنفع إذا كانت بالقول دون تحقيق الشروط، قال: خالصا من قلبه، دل على شرط ماذا؟ الإخلاص، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ثم ذكر حديث أو جملة ممن روى أحاديث الشفاعة، وأحاديث الشفاعة ثابتة متواترة. ذكر جملة منها البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهم من أئمة الحديث، ونص ابن تيمية وابن أبي العز في الطحاوية على أن أحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة. نعم.
قال رحمه الله: الإيمان بالحوض. ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا تجده أمته، كما صح عنه وأنه كما بين عدن إلى عمان البرقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبالألفاظ أخرى: ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء. رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبيد بن كعب وأبو ثور وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي ويزيد الأسلمي.
تكلم رحمه الله تعالى بعد ذلك عن مسألة الإيمان بالحوض، والإيمان بالحوض داخل بالإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان بالغيب. والحوض دل عليه القرآن ودل عليه السنة والإجماع. أما من القرآن فقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو نهر أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب في الحوض، فذكر ذكر الكوثر دليل على ذكر أو دليل على الحوض أيضا. ومن السنة أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغت حد التواتر، ورواتها أكثر من 50 صحابيا، أكثر من 50 صحابيا رووا أحاديث الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وجاء في وصف الحوض أنه أشد بياضا من اللبن، كل هذا جاء في أحاديث صحيح، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربه لم يظمأ بعده أبدا، وأنه يطرد عنه أقوام فيقال له أو يقول: يا رب أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وذكر من صفة حوض النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كما صح عنه وأنه كما بين عدن وعمان البلقاء، أي عمان الأردن، وروي أنه من مكة إلى بيت المقدس. الأحاديث في صفة الحوض تدل على أنه مربع الشكل، تدل على أنه مربع الشكل، لقوله عليه الصلاة والسلام: طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر. قال أهل العلم: فهذا دليل على أنه مربع الشكل. وأما طوله وعرضه على ما ورد في النصوص، ورد في حديث أنه من عدن، أي من اليمن إلى الأردن، وفي الحديث الآخر أنه من مكة إلى بيت المقدس. والمسافة من مكة إلى بيت المقدس أقصر من المسافة من عدن إلى الأردن، كما هو معلوم واضح الآن. من مكة تقريبا نصف المسافة. فاختلف أهل العلم في الجمع بين هاتين الروايتين، كيف نجمع بينهما؟ الجمع الأول قالوا أن الاختلاف بينهما لا إشكال فيه، لأنه يمكن الجمع. الجمع الأول قالوا أن المسافة القصيرة تدخل في المسافة الكبيرة، مسافة القصيرة تدخل في المسافة الكبيرة، فذكر أولا المسافة القصيرة وذكر بعد ذلك المسافة الطويلة، فلا خلاف بينهما، فيدخل المسافة القصيرة في المسافة الأطول، تدخل المسافة الأقل تدخل في المسافة الأكثر، مسافة الأقل تدخل في المسافة الأكثر، فالأقل يدخل في الأكثر. الجواب الثاني هو جواب أيضا قوي في هذه المسألة، أن اختلاف المسافات يرجع إلى اختلاف السير، اختلاف المسافات يرجع إلى اختلاف السير، فمثلا يكون من عدن إلى عمان مسيرة الماشي، ومن مكة إلى بيت المقدس مسيرة الراكب، فتختلف المسافات باختلاف المسير، باختلاف المسير. الإيمان بالحوض وعموم مسائل الاعتقاد لها أثر على العبد، لا نجعل مسائل الاعتقاد فقط مسائل معرفية لا أثر لها على العمل، بل كل مسألة اعتقادية لا بد أن تجعلها ثمرة لك أو تجعل ثمارها لك في قلبك وفي عملك. مثال قضية الشفاعة، لما تعرف أقسام الشفاعة ليس فقط لمعرفتها وإنما للبعد عن المعاصي، لها ثمرات. ثمر عليك البعد عن المعاصي، ثمر عليك بذل أسباب أن تكون أنت من الشفعاء، بذل أسباب حصولك على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، إقامة التوحيد. من الثمرات على العبد في إيمانه بالحوض الحرص على الطاعات، لأنه كلما ازددت طاعة كلما كنت أكثر شربا من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يوم عرصات القيامة يحتاجون إلى الماء 50,000 سنة، والعرق بلغ 70 ذراعا في الأرض، والشمس تدنو من الخلائق مقدار ميل، منهم من يلجمه العرق إلجاما. الناس يحتاجون إلى الشرب وإلى الماء، لا يجدون إلا حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. من فوائد الإيمان بالحوض الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كلما ازددت اقتداء واتباعا كنت ممن يشرب من الحوض. وعلى عكسه الثالث من الفوائد البعد عن المحدثات والبدع، البعد عن الإحداث الابتداع والإلحاد، لأنها كلها من أسباب الطرد عن حوض رسول الله، وكلها داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو جواب الملائكة: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فما أحدثوا بعدك يدخل فيه أهل البدع. لذلك ذكر أهل العلم أن من عقوبة المبتدع أنه يطرد من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنس رضي الله تعالى عنه ذكر يعني أن الإنسان لابد أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه شربة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو المسلم بهذا. يقول أنس: أدركت عجائز أهل المدينة، أدركت عجائز أهل المدينة، ما تصلي واحدة منهم صلاة إلا سألت ربها أن يريدها حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: أدركت عجائز أو عجائز بالمدينة ما تصلي إحداهن الصلاة إلا سألت ربها أن يريدها حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يريدنا حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: الإيمان بعذاب القبر. والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكر وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم. وكذلك الإيمان بمسألة المنكر ونكير.
نعم. هنا ننتقل إلى مسألة أيضا داخلة في الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بما يكون بعد الموت من القبر. والإيمان بالقبر يشتمل على 3 أمور: الإيمان بفتنة القبر، والإيمان بنعيم القبر، والإيمان بعذاب القبر. ودل على الإيمان بالقبر وفتنته ونعيمه وعذابه القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة دل على أن العذاب الذي يعرضون عليه في القبر في حياة البرزخ. ومن الأدلة من القرآن قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اختلف المفسرون في معنى قوله في الحياة الدنيا في الآخرة أين يكون هذا الثبات. فقال بعضهم في الحياة الدنيا أي حال الحياة، في الآخرة أي في القبر. والقول الثاني قالوا في الحياة الدنيا أي في القبر، وفي الآخرة أي يوم القيامة. فعلى التفسير الأول يكون القبر أين؟ في الآخرة. وعلى التفسير الثاني يكون القبر أين؟ فعلى التفسيرين الآية دليل على إثبات عذاب القبر، بل استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء الطويل لما ذكر جواب المؤمن لما يسأل من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيجيب الإجابة الصحيحة فيقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فدل على أن هذه الآية من أدلة عذاب القبر إلى غير ذلك من الأدلة وهي كثيرة. وأما من السنة فأيضا أدلة كثيرة، ونص أهل العلم على أن أحاديث التي تدل على القبر وما فيه متواترة، من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ومنه حديث البراء الطويل وفيه ذكر منكر ونكير، ومنكر ونكير جاء في الحديث الحسن عن النبي عن حديث البراء السنة والشيخ الألباني فيه ذكر منكر ونكير، وهما اللذان يسألان الميت في قبره من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم، وهي الأصول الثلاثة التي ألف عنها شيخ الإسلام تيمية ابن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب الأصول الثلاثة، وهي التي جاءت في قوله عليه الصلاة والسلام في مسلم من رضي بالله ربا الإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل الجنة. فهذه الأسئلة الثلاث الإجابة عنها تكون بما تضمنه قلب العبد من الإيمان والعمل، ليست المسألة مسألة معرفة بل عمل وإيمان صالح، هنا تكون الجواب وهنا يكون يعني الثبات على الجواب. وبما يدل عليه أيضا من الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، واستغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وجاء في حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث في الصحيحين سؤال الملكين، في أدلة كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر المؤلف هنا جملة ممن روى أحاديث التي تدل على عذاب القبر في السنة من الصحابة علي وأبو أيوب وزيد وأنس وأبو هريرة وبكرة وأبو رافع وعثمان وعبد الله وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن عائشة وأسماء وغيرهم ممن روى هذه الأحاديث. قال وكذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكير، وهذا الذي أشرنا إليه وقلنا أنها داخل في الإيمان بالقبر، وهي التي تسمى فتنة القبر، وهذه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها حين قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فتنة القبر بعد التشهد في آخر الصلاة، وهي من سنن الصلاة، وعدها عطاء كما في صحيح مسلم على أنها من واجبات الصلاة، وأمر ابنه بإعادة الصلاة في تركها. صحيح أنها سنة من سنن الصلاة استعاذة بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وما يحصل في القبر من نعيم وعذاب يحصل على الروح وعلى الجسد جميعا، يحصل على الروح وعلى الجسد جميعا، وهو أحوال برزخية الله أعلم بها. قد تحفر القبر فلا تجد شيئا، هذا من ابتلاء الله عز وجل للعباد. قد يحرق الميت ويذر في الرياح، لكن العذاب والنعيم متعلق بروحه وبجسده. والأصل في الحياة هو الجسد، وأما في البرزخ هو الروح، والجسد مرتبطة بالروح، وهذا ارتباط غير ارتباطها في الحياة الدنيا. أحوال الروح مع الجسد تختلف باختلاف أحوال الإنسان، فأحواله قبل الخلق وأحواله وتعلقه بتعلق الروح بالجسد حال كونه جنينا وبعد أن يخلق وبعد أن يخرج في الحياة الدنيا، وتعلقها في الروح والجسد تعلقهما ببعضهما في القبر، وأعظم التعلقات بالروح والجسد جميعا هو في الجنة أو في النار يوم الآخر. فاختلاف هذا التعلق بين الروح والجسد يدلنا على أنه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والإنسان قد يعذب في نومه والذي بجانبه لا يشعر، قد يرى أمرا مكروها وأمرا شديدا ويرى أنه يضرب، فيستيقظ من الألم، يستيقظ من الشعور بالضيق، وفي حاله يعذب أو لا يعذب بسبب هذا المنام، بسبب هذه الكوابيس. فهذا أقرب مثال حي وموجود وضح لنا قضية نعيم القبر وعذابه. ومن حكمة الله عز وجل في إخفاء عذاب القبر ونعيمه عن العباد قوله عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر لا ما أسمع، بمعنى أنه لو كان الناس يسمعون عذاب القبر هل حصل هناك دفن لبعضهم بعضا؟ لما استطاع أحد أن يقترب من المقبرة لشدة ما يسمعون من صوت العذاب والصراخ والصياح في القبر وما يحصل فيه من الأهوال، فلا يستطيع أحد أن يقرب موتاهم إلى المقبرة ويدفنون موتاهم. فهذا من الحكم، والحكمة الرئيسية والأساسية هو اختبار العبد بإيمانه بالغيب، امتحان واختبار وابتلاء للعبد في إيمانه بالغيب. نعم. والإيمان،
قال رحمه الله: والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا فناء لهما، والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة.
ذكر هنا مسألة الإيمان بالجنة والنار، وهي أيضا داخلة في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالجنة والنار يتضمن ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: الإيمان بأنهما حق، الإيمان بأنهما حق، وهذا أدلته كثيرة في القرآن والسنة. ذكر الجنة والنار في القرآن والسنة يدل على أنهما حق، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق وأن النار حق. والمسألة الثانية: الإيمان بوجودهما الآن وأنهما مخلوقتان، وهذا مما ينكره المعتزلة، يقولون لا حاجة لخلقهما، دلت النصوص الشرعية الصحيحة في القرآن والسنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. من الأدلة قوله تعالى في الجنة وفي النار: أعدت للمتقين أو للكافرين، فقوله أعدت فعل ماضي دل على أنها أعدت وجهزت لأهل الجنة ولأهل النار. دليل الثاني حديث الإسراء والمعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وما فيها ورأى النار وما فيها. دليل الثالث حديث الذي مر معنا قبل قليل وهو إن شدة الحر من فيح جهنم. والدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها قالت يا ربي إن بعضي أكل بعضا فجعل الله لها نفسا, نفس في الصيف ونفس في الشتاء, فأشد ما تجدون من السموم أو من الحر فهو من سمومها, وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهريرها. والدليل الخامس ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما صلى عليه الصلاة والسلام الكسوف رآه الصحابة تقدم ثم رآه الصحابة تأخر وهو يصلي فسألوه عن ذلك فقال حين رأيتموني تقدمت فإني رأيت الجنة وما فيها ولقد هممت أن آخذ منها عنقودا فلو أخذته منه أو منها لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة. وحين رأيتموني تأخرت أو تكعكعت فذاك حين رأيت النار وما فيها. فهذا دليل على أنها موجودة مخلوقة. ومما يدل على ذلك أيضا دليل السادس أو السابع ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة, والوجبة صوت سقوط الشيء, فسأل الصحابة أتدرون ما هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا فالآن وصل إلى قعرها. فهذا دليل على أنها مخلوقة موجودة. والدليل السابع والسادس الثامن مو مشكلة ما جاء في عذاب القبر قبل قليل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عذاب القبر ونعيمه إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة أو النار. وفي حديث البراء الطويل أنه يأتيه المؤمن يأتيه من روحها وريحانها ويرى مقعده من الجنة ويمد إليه مد البصر, وكذلك الكافر أو المنافق يأتيه من حرها وسمومها ويرى مقعده من النار, إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي ترد على من أنكر وجودهما الآن. المسألة الثالثة في مسألة الإيمان بالجنة والنار أنهما لا يفنيان ويبقيان أبدا, أن الجنة والنار لا يفنيان ويبقيان أبدا. ويدل على ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة. من القرآن قوله تعالى خالدين فيها أبدا, ذكرت في الجنة وذكرت في النار. من الأدلة من القرآن قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم فيه ما يتذكر فيه من تذكر. فهذا دليل واضح صريح على أنهما باقيتان ولا تفنيان. وقوله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا غير جلودهم ليذوقوا العذاب, ومن السنة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذبح الموت، وأن الموت يذبح بين الجنة والنار على هيئة كبش يؤتى به بين الجنة والنار، فينادى أهل الجنة وينادى أهل النار، فثم يؤتى بالموت فيذبح بينهما على هيئة كبش، هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، فيزدادون نعيما إلى نعيم، ويقال لأهل النار خلود بلا موت، فيزدادون عذابا إلى عذاب. ومنه قوله تعالى وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يعني ليس فيها انقضاء. وقع الإشكال في سوء الفهم عند بعض من أنكر بقاء الجنة والنار في قوله سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا، قالوا إذن هي أحقاب تمضي وتنتهي. وأيضا أوردوا قول الله عز وجل فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ذكر الجنة وذكر النار فقال إلا ما شاء ربك، قالوا هذا استثناء إذن هناك فناء. والجواب عن استدلالهم وبيان معنى الآيات، ذكر أهل العلم جملة من الأوجه، ذكر أهل العلم جملة من الأوجه. الوجه الأول، وهذا الجواب مهم، الوجه الأول إلا ما شاء الله أو إلا ما شاء ربك، أي عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين. إذن الاستثناء أو لابثين فيها أحقابا يرجع إلى من؟ إلى أهل الكبائر، وأهل الكبائر تنقضي نارهم أو ما تنقضي؟ تنقضي نارهم وعذابهم، تتسمى بنار الموحدين، يدخلون فيها فيخرجون بالشفاعة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الكلام هنا كله عن قوله الآن إلا ما شاء ربك. الوجه الثاني قالوا أن المدة المستثناة هي مدة ما بين بعثهم من قبورهم إلى استقرارهم في مصيرهم، إما الجنة أو إلا إما النار، يعني أما الذين سعدوا ففي الجنة لكنهم في هذه الفترة إلى الآن ما دخلوا الجنة، يعني الاستثناء في الفترة بين قيامهم من القبور إلى دخولهم سواء الجنة أو إلى النار. وهذا رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. واضح الجواب الثاني. الجواب الثالث قالوا أن الآية مجملة، إن ليست صريحة في الدلالة على عدم الفناء، وعندنا نصوص ظاهرة صريحة في الدلالة على البقاء والدوام، ومعلوم أن الظاهر مقدم على المجمل والمفصل مقدم على المجمل. الجواب الرابع أن الله لما قال إلا ما شاء ربك، لما ذكر الاستثناء في أهل الجنة، قال بعده عطاء غير مجذوذ، يعني دوام ولا ما هو دوام، عطاء غير منقطع. لما قال إلا ما شاء ربك، ما الذي شاءه ربنا؟ هو الدوام وعدم الانقطاع. وقال في أهل النار كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. الجواب الخامس عن قوله لابثين أحقابا، قالوا هذا متعلق بنوع من أنواع العذاب، وما هو العذاب المذكور في الآية؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فهذا النوع من العذاب يلبثون فيه أحقابا ثم ينتقلون إلى عذاب آخر. إذن لما ذكر لابثين فيها أحقابا هذه المدة المعينة ليس المقصود انقطاع العذاب، وإنما معناه انتقالهم إلى عذاب آخر، لأن النار عافانا الله وإياكم وأجارنا منها تتنوع فيها أنواع العذاب، فيها الزمهرير الجليد الذي يكسر العظام، وفيها النار التي تلظى، فهؤلاء يعذبون وينتقلون من عذاب إلى عذاب. فحملوا قوله لابثين فيها أحقابا على نوع، وهو لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وهذا أيضا رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى. والجواب السادس، قالوا أحقابا معنى أحقاب لكنها لا تنقضي، لابثين فيها أحقاب متتالية، أحقاب يعني مدة من الزمن، لابثين فيها حقب بعد حقب بعد حقب، هل هذه الأحقاب تنتهي؟ دلت النصوص على أنها لا تنتهي. الجواب السابع، أن لابثين فيها أحقاب في عصاة المسلمين، إذا قلنا أنها مدة معينة أي أنها مدة معينة للموحدين ثم تنتهي هذه الأحقاب. الجواب الثامن، أن هذا مفهوم الآية، وعندنا منطوق نصوص أخرى تدل على عدم الفناء، وفي الأصول يقدم المفهوم أو المنطوق؟ المنطوق الصريح الواضح يقدم على المفهوم. فهذه ثمانية أوجه ذكرها أهل العلم وفصلها وشرحها الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، في بيان الأوجه وتكلم كلام نفيس يرجع إليه، خصوصا عند قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم، ذكر جملة من الأوجه من هذه الآية تدل على بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما. ومما يحسن إليه إشارة هنا أنه لا يصح نسبة القول بعدم بفناء الجنة والنار إلى شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، فالنصوص عن شيخ الإسلام تيمية كثيرة في المنهاج وفي الجواب الصحيح وفي غيرها من الكتب تدل على أنه يرى بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما، وله رسالة أيضا في ذلك مستقلة. وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام واضح في كتابه الوابل الصيب، فيه النص على بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما، وكذلك لما رد على الجهمية في قصيدته النونية. نعم، كم بقي؟ طيب نكمل الميزان.
قال رحمه الله والإيمان بالميزان، قال الله عز وجل ورضع الموازين القسط ليوم القيامة.
من الإيمان أيضا باليوم الآخر الإيمان بالميزان، والإيمان بالميزان دل عليه أيضا القرآن والسنة والإجماع. من القرآن ونضع الموازين القسط، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، إلى غير ذلك من الأحاديث، حديث صاحب البطاقة. وأجمع أهل السنة وما خالف في ذلك إلا المعتزلة والخوارج، لأنهم يقولون بكفر صاحب المعاصي فلا حاجة للميزان، ارتكب معصية يذهب إلى النار. والمعتزلة أيضا من هذا الجانب، ومن جانب العقل أنكروه بسبب عقودهم الفاسدة. واختلف أهل العلم في الميزان ما الذي يوزن فيه، ما الذي يوزن في الميزان. فقال بعضهم أن الذي يوزن هو العمل، ويدل عليه حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، كلمتان قال ثقيلتان في الميزان، فوضعت الكلمتان وهما عمل في الميزان، كما وضعت لا إله إلا الله في كفة من كفة الميزان في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أهل السنن. والقول الثاني قالوا أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، كتب، ويدل عليه حديث أيضا البطاقة له 99 سجلا وضعت في الميزان، فقالوا أن هذا دليل على أن الذي يوزن هي الصحائف الذنوب، صحائف الأعمال، كتب، الصحيفة التي فيها سجل ما يعمله العبد. والقول الثالث قالوا أن الذي يوزن هو العبد نفسه، ويدل عليه حديث ابن مسعود لما تكلم الصحابة عن دقة ساقيه قال إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يعدل عند الله جناح بعوضة. لأن الميزان هنا هو ميزان يعني عمله، يزداد وزنه بعمله وليس بلحمه. والصواب من هذه الأقوال أن الجميع يوزن، فنجمع بين الأحاديث فالكل يوزن لدلالة النصوص على ذلك، فيوزن العمل ويوزن العبد وتوزن صحائف الأعمال، كلها تدخل في الميزان. والحكمة من الميزان وإظهار كمال عدل الله سبحانه وتعالى، إظهار كمال عدل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يتعلق بالميزان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.